آية داع. القسم السادس والعشرون.
لم تخبرينا بالتحاقك بالجبهة يا ابنتي.
لم أجدكم لأخبركم، لقد بحثت عنكم في كل مكان.
أخذونا إلى مخيم المهجرين.
كم بحثت عنكم عند رأس الميناء ومهشهر.
كنا بانتظار التحاقك بنا، حتى أني طلبت من عمك غلامي أن يخبرك عن مكاننا.
لم ألتقه، كيف حاله؟
الحمد لله على سلامتك يا ابنتي، والشكر للسيد بهرمزادة الذي جمعنا وإياك في بيته.
إنه شهم وطيب.
حسنا، علي أن أذهب. أعذريني يا عزيزتي، فالظروف في المخيم صعبة للغاية.
نعم.
سأبقي ليلة لتعتني بشؤونك وأذهب إلى إخوتك.
شكرا لك.
مع السلامة.
مع السلامة.
مع السلامة.
مع السلامة
يا عزيزتي.
يا مع السلامة.
بارك الله بكم جميعا، شكرا لحضوركم. وضع عزيزتنا زهراء صعب للغاية، ويجب عليها الاستراحة والهدوء تماما. تفضلوا تفضلوا. شكرا جزيلا، شكرا جزيلا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ورحمة الله وبركاته.
كيف حالكم يا سيد بهرمزادة؟
الحمد لله، نشكره على كل حال.
أخبروني من المستشفى أن طائرة الهليكوبتر قادمة.
لن أذهب معهم.
لماذا؟
بإمكاني أن أذهب إليهم بالسيارة. لماذا يكلفون أنفسهم؟ فطائرة الهليكوبتر خصصت لجرح الحرب وليست لي.
يا ابنتي يا ابنتي، هم أعرف منا بهذه الأمور. لعل انتقالك إليهم بالسيارة يضاعف عليك الحالة وتتألمين أكثر. الحمد لله لأنهم تذكروك، ونحن بهذه الأوضاع والحرب اللعينة.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
هل أنت الآنسة حسيني؟
نعم، تفضل، أية خدمة.
أنا من مدينتك خرمشهر يا آنسة حسيني.
حق.
أعرفك منذ كنت فعالة في المسجد الجامع.
يا إله.
كما أني من أصدقاء أخيك علي حسيني.
حق. متى تركت خرمشهر؟ وكيف أصبحت خرمشهر؟
تركتها منذ أسبوع. سمعت أنك جرحتي. احمد الله أنك كنت في تلك الأثناء خارج خرمشهر.
الحمد لله.
التي دنسها البعثيون قاتلهم الله.
يا
لو شاهدت المناظر البشعة التي اقترفها البعثيون في منطقة الأربعين. لقد سحقوا الأطفال والنساء بآلياتهم، قتلوا الرجال، دمروا كل شيء، حتى لم يرحموا جثث الشهداء.
اللعنة عليكم أيها البعثيون السفلة.
سرقوا كل شيء، سرقوا كل شيء، ولم يتركوا حرمة المسجد الجامع. دمروه بعد أن أحرقوه، جعلوا خرمشهر سابحة بدماء أبريائها.
وأين هم الآن؟ قاتلهم الله.
احتلوا خرمشهر بالكامل وأحكموا قبضتهم عليها بعدما احتلوا معسكرها.
يا إلهي.
ثم راحوا يتجهون صوب معسكر حميد. إنهم يقتربون من أهواز إذ أصبحت في خطر.
وأين ذهب شبابنا عنها؟
ماذا نقدر أن نفعله يا آنسة حسيني؟ ماذا نقدر أن نفعله إزاء هؤلاء الأوغاد وأيدينا خالية من السلاح؟
لا تفقد أملك، لا تفقد أملك.
كيف لا أفقد؟
نهضنا من أجل نصرة دين الحق.
أي والله.
وسندافع ونحارب من أجل الله سبحانه وتعالى.
الله.
فلنتوكل عليه.
نعم.
ومن يتوكل على الله فهو حسبه.
ولماذا جئت إلى هنا؟
ساعدنا يا
أصبت بشظية في قدمي فأتوا بي إلى هنا لمعالجتي. نعم
حقا. ألا تعلم شيئا عن أحوال الشيخ شريف قنواتي؟
شريف استشهد بفاجعة يا أنس حسين.
ماذا؟ كيف استشهد؟ رحمة الله عليه.
ما أن اقتربت سيارة الشيخ وكان بمعيته عدد من الشباب في شارع 40 إلا وفاجأتهم مدرعة عراقية فرمتهم بوابل رصاصها.
يا إلهي.
حتى إن شابا كان يجلس بجانب الشيخ أصابته 16 رصاصة في جسمه.
يا إلهي. وماذا حل بالشيخ شريف؟
أنزلوه من سيارته بالقوة.
لا إله إلا
واعتدوا
الله.
عليه بالضرب والركل والشتم.
يا إلهي. ماذا فعلوا به بعد ذلك؟ ماذا فعلوا به؟
ثم أفرغوا رصاصهم بفمه واستشهد.
يا حسين يا أبا.
لماذا سيجيبون الله يوم القيامة؟
لا أصدق لا أصدق. ألهذه الدرجة تحجرت قلوبها؟
بل وأكثر يا أنس حسين. بل وأكثر. إنهم لا إنسانية لديهم.
ليلى أرجعيني إلى غرفتي أرجوك.
ولكن توّا أنزلتك منها.
لم أعد أستطيع. لا أتحمل. أعيديني إلى سريري.
في أمان الله. في أمان الله.
يا إلهي.
تفضلي، جلبت لك كأسا من الماء يا سيدة حسيني. اعذريني، أذيتك بتذكيرك بتلك الأيام الخوالي.
لا لا يا عزيزتي، وهل تتوقعين أني نسيتها لحظة؟ والله إنها معي أينما كنت.
سعدك الله.
بعد أن علمت بسقوط خرم شهر لم أعد أتحمل أجواء المستشفى، لم أطقها، فألححت على الدكتور حتى استحصلت على موافقته فأصدر إذنا بخروجي من المستشفى.
لكنك ما زلت بحاجة إلى العناية.
هذا صحيح. الدكتور لم يرضى حتى وضع لي جملة من الشروط.
شروط؟ وأية شروط؟
أن أراجع المستشفى بين فترة وأخرى وأتناول الدواء في الوقت المحدد وأخبرهم عن أي حالة تطرأ علي وغيرها.
والتحقت أخيرا بأمك دا وإخوتك.
كلا. أخذنا الدكتور مصطفوي إلى داره وطلب من زوجته الاعتناء بنا، ثم أرسل إلى أمي وإخوتي فاستضافهم وفسحهم في عدد من الأماكن في شيراز.
جزاه الله خيرا.
حتى أخذنا جميعا مرة إلى حرم ابن الإمام شاه جراغ. ما إن وقعت عيني هناك على حرمه الطاهر إلا وذرفت الدموع الساخنة. دخلت إلى الداخل وبدني يرتجف وأنا أقول: السلام عليك يا سيدي، السلام عليك يا مولاي، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم.
الحمد لله شفيتي من جميع الالتهابات، وها هي جروحك اندملت، بإمكانك العودة إلى البيت.
تحركت الحافلة بنا من شيراز واتجهنا صوب مهشه برفقة الدكتور مصطفوي.
نعم.
كان الطقس باردا جدا، فهاجت علي الألام ولم تسكن لحظة واحدة.
مسكين.
كما وصلتنا أنباء سقوط مدينة خرمشهر بأيدي البعثيين، مع كل ذلك كان جل همي ألا تطلع أمي على استشهاد أخي علي.
تفضلوا تفضلوا من هنا، يقع بيت خالي نادى علي في هذا الزقاق. ها هو ذا، انظروا إلى تلك الباب الزرقاء، ذاك هو.
تعبت معنا كثيرا يا دكتور مصطفى، وشغلناك عن عملك، كان باستطاعتنا أن نأتي مهشر لوحدنا.
وهل يعقل أن أترككما لوحدكما؟ سأطمئن أكثر عليكما لو سلمتكما بنفسي إلى أهلكم.
شكرا.
تفضلوا.
شكرا شكرا.
من الطارق؟
افتح الباب افتح الباب يا زوجة خالي.
اهلا اهلا بزهراء وليلى العزيزتين.
مرحبا.
السلام عليكم يا دكتور. تفضلوا تفضلوا.
كيف حالك يا زوجة خالي؟
اشكرك كثيرا يا سيدتي. ليلى وزهراء كنتما امانة عندي، واوصلتكما سالمتين الى اهلكما، استودعكم الله.
شكرا.
سلمت يداك يا دكتور.
شكرا لك. العفو يا سيدتي. وانت يا انسة زهراء.
نعم.
واظبي على تناول نعم. دوائك بالترتيب وبموعده المحدد.
ليتك بقيت معنا يا حضرة الدكتور.
لدي بعض الأعمال في مهشار أود أن أنجزها لأعود ليلا إلى شيراز. بلغي تحياتي إلى أمك وإخوتك. في أمان الله.
إن شاء الله.
في أمان.
مع السلامة.
شكرا.
مع السلامة. شكرا جزيلا. في رعاية
في أمان الله.
الله.
في أمان الله. في رعاية الله. هيا هيا ادخلوا إلى الداخل، فالطقس بارد.
شكرا.
أنا سعيدة بعودتكما.
شكرا.
الحمد لله الشكر لله.
كيف حالك وكيف حال أمي ده وإخوتي يا زوجتي؟
الحمد لله كلنا بخير. هذا هو
لله.
وقت مجيء داء.
الحمد لله. هل وعدتك بالمجيء؟
إنها تأتيني كل صباح تجلب لنا الخبز الساخن لخالك. تفضل أهلا ومرحبا بكما.
لو سمحت يا زوجة خالي سأبقى هنا لحين مجيء ده.
ها هي ده ها هي ده قادمة إلينا.
حقا.
أهلا لقد أتيتما.
أهلا بك
يا ده. وعليكم السلام. كيف حالكما؟ متى
كيف
وصلتما؟
كيف حالك يا أمي؟
بخير. وصلنا قبل قليل يا أمي.
كيف أصبحت يا ابنتي زهراء؟ هل أنت بخير؟
الحمد لله. انظري إليه، فأنا أقف على رجلي بشكل جيد.
الحمد لله.
وأقدر أن أتمشى أيضا يا ده.
انظري. الحمد لله. دعوت الله لك كثيرا يا ابنتي، ونذرت لله لسلامتك.
شكرا.
وعودتك يا إلهي، كم نحل جسمك يا ابنتي.
ماذا ستقولين عنها لو رأيتها قبل أيام؟ الحمد لله أنها استعادت عافيتها بعض الشيء.
الحمد لله. الشكر لله على سلامتكما. يا زوجة أخي تفضلي هذا الخبز.
شكرا جزيلا.
علي الذهاب. أراكم بخير.
إلى أين يا داء؟
مع السلامة. ألا تبقين قليلا؟
اطمأن بالي عليكما. علي أن أرجع بسرعة، فقد تركت إخوتكما لوحدهم.
سأتيك بزهراء وليلى إلى المخيم عصرا.
مع السلامة. مع السلامة يا داء. عدد اللاجئين كثير في هذا المخيم.
نحمد الله ونشكره على نعمة وجود هكذا مكان آمن. وإلا كيف نحمي مثل هذا العدد من المنكوبين؟
يا إلهي كيف يؤمن لهؤلاء الماء والطعام وبقية احتياجاتهم من حمامات ومستوصف ودواء وغيرها من الأمور يا خالي؟
ماذا نفعل ماذا نفعل؟ أعاننا الله. تصوري يا ابنتي تصوري كيف يمكننا إدارة هذا المخيم الذي ضم أكثر من 300 عائلة وبهذه الإمكانات المتواضعة البسيطة.
معك.
أخبريني ابنتي، أخبريني، ما هو برنامجك؟
بودي الذهاب إلى أبادان يا خالي.
تتركين أمك وترحلي بعيدا عنها؟
في الحقيقة يا خالي أنا قلقة ولا أعلم كيف سأخبرها باستشهاد أخي علي.
ولكن ستضطرين لإخبارها يوما ما.
أخاف من تلك اللحظة عليها، أخاف أن أخبرها باستشهاده وتصاب بمكروه لا سمح الله.
لا،
ماذا أفعل؟ ماذا أفعل؟
أختي زهراء، ماذا تنوين أن تفعلي؟
لا أعلم والله، بودي أن أهرب بعيدا، ولكن كيف؟ قولي لي، لو كنت مكاني ماذا يمكنك أن تفعلي؟ ها؟ أخبريني.
أنا أقول بإمكاننا أن نغير شيئا من هذا الوضع المزري في هذا المخيم.
كيف يا ليلى؟ كيف؟ أخبريني.
نتطوع هنا ونعيد الحياة في مستوصف المخيم، ننظفه وننظمه ونسعى لجلب جميع الأشياء التي هو بحاجة إليها، وكذلك نتحدث مع المسؤولين ليزودونا بالأدوية التي تنقصهم.
ماذا تقول؟
لمعالجة وطبابة هؤلاء المساكين.
لكنني ما زلت أتوق للذهاب إلى مقبرة جنة آباد ومسجد الجامع يا ليلى، بل إلى الخطوط الأمامية من جبهة الحرب.
تحملي قليلا واصبري.
لا أستطيع.
لعل الله يفرجها وتتغير الأوضاع.
تتحسن الأوضاع، إنها تسوء يوما بعد آخر، فهذه الحرب توسعت رقعتها، وها هم البعثيون يحتلون المزيد من أرضنا. لقد تجرؤوا وصاروا يهددون بقية المناطق، اللعنة عليهم.
لا أدري هل انتبهت إلى تصرفات أمي يا زهراء في هذه الأيام الأخيرة؟
الحق معك يا ليلى، لقد تغيرت المسكينة كثيرا، هل تدرين مما معاناتها وشكواها؟
ما إن تتذكر والدنا إلا وتبكي بكاء مرا، أنها تبكي بالغرفة عليه. أرجوك انصحيها، حثيها، لا أدري، افعلي معها أي شيء لتستقر وتهدأ. إنها كما تعلمين لا تصغي لغيرك، أعتقد أنها تهتم بك وتحترمك كثيرا. هدئي من روعها وخففي عنها، خففي عن مآسيها.
سأحاول. ما هذا؟ انفجار صاروخ؟ هيا بنا بسرعة، هيا بنا.
الحمد لله، يبدو أن الصاروخ لم ينفجر.
لم يعلم أحد بعد، يبدو أن الصاروخ انفجر في مكان بعيد. إلى أين تذهبين يا زوجة خالي؟
إلى المخازن.
انتظري، سأتي معك.
السلام عليكم.
وعليكم السلام، تفضل.
هل لديكم شيء نأكل؟
إنك قبل يومين استلمت حصتك يا امرأة.
لقد نفدت.
إن كان كذلك اشتري ما يكفيك من السوق، فنحن مأمورين بتوزيع الحصص بشكل عادل وعلى جميع الموجودين في هذا المخيم.
وماذا نفعل إذا؟
Thank you.
نفذ صبري من البقاء لمدة طويلة في المخيم. مكثت 10 أيام ولم أعد أتحمل أكثر من ذلك. كان ذلك في أواخر الشهر 10.
ألم تتمكني من فعل أي شيء؟ اقتراح ليلى كان مناسبا.
سعيت في عدة مجالات ولكن من دون أي فائدة. في المطبخ، المخازن، المستوصف، في معمل الخياطة، قلبي كان يتوق للذهاب إلى خارج المخيم.
لماذا لا تتناولين غذائك يا ابنتي زهراء؟ أتقتصدين بتناوله؟
لا أبدا، إنما لا شهية لي إلى الطعام.
كم أنا سعيدة بجمعنا. رحمة الله عليك يا سيد حسين، وكم كان أبوك يفرح عندما كان يجلب لنا الطعام ويرانا نتناوله بشهية.
رحمه الله.
أين أنت يا ولدي علي؟ ترى هل تناولت طعامك أم لا؟ ترى أين أنت منا؟
ألا تريدون ضيفا؟
إنه صوت صديقة صباح. تفضلي. السلام عليك.
كيف حالك يا عزيزتي زهراء؟
أهلا بك.
انقطعت عني أخبارك.
الحمد لله،
قلقت عليك كثيرا.
أنا بخير.
تفضلي يا ابنتي، تفضلي، وصلت بالوقت المناسب. شكرا. فما زالت سفرة الغداء ممتدة. تفضلي.
أشكرك يا أمي، أشكرك. تغدينا، كيف حالك أنت؟
أشكرك يا ابنتي يا عزيزتي، الشكر لله.
الحمد لله.
هل جئت مع أحد؟
أحذر، من تتوقعين جاءت معي؟
أهلا بك وبمن جاءت معك يا ابنتي.
تفضلي.
السلام عليكم.
أشرف فرهادي، مرحبا. أهلا بك. أهلا بك، سعدت بلقائك. تفضلي تفضلي.
أهلا ومرحبا بك يا ابنتي.
تفضلي تفضلي.
أهلا بك يا أشرف. أهلا بك.
لا سعادة من دون الآنسة زهراء حسيني، أنا سعيدة جدا بلقائكم.
حبيبتي أهلا بك، كيف عثرتم علينا؟
يقولون إن الذي يسأل لن يخيب.
يا ابنتي زهراء، ألا يعلمن صديقاتك عن أخبار أخيك علي؟
بالطبع بالطبع يعلمن، أليس كذلك؟
بالتأكيد يا أمي، بالتأكيد. سمعت من رفاقه العائدين من جبهات القتال أن مكانه مريح وسيعود قريبا إن
شاء الله. الحمد
إن شاء الله.
الحمد لله.
قبل أيام قليلة رأيت من معارفنا وهما عائدان من المسجد.
لا أدري لا أدري، الجميع عادوا إلى أهاليهم إلا ابني علي لم يعد إلينا.
اهدئي، سيأتي. سيأتي يا أمي، اطمئني.
يا ابنتي زهراء، ضيفي صديقاتك، الشاي حاضر.
البيت بيتهم ونحن ضيوفهم.
بارك الله بكم.
أهلا بكما. حدثاني عن مدينتنا، عن خرمشهر، عن السيد خليلي، عن المستوصف، عن المسجد الجامع، عن كل شيء. لقد اشتقت إلى كل شيء.
لا تعلمين يا زهراء، لقد أطبقت القوات البعثية على مدينة خرمشهر واحتلتها.
أجبرونا على الخروج منها
وعانينا التشريد والفقر والجوع والعديد من المشاكل.
فكرنا بالسفر إلى أبدان، لعلها تفرج علينا.
سعدكم الله، سآتي معكم إلى أبدان.
زهراء، سمعت بإصابتك وجروحك، كيف أصبحت الآن؟
سنتحدث عنها فيما بعد، لنتحدث عن موضوع السفر إلى أبدان الآن.
علينا الحصول على تصريح للدخول إلى أبدان لأنها أصبحت من المناطق الحربية.
هذا أمر يسير، سنحصل عليه.
وهل الحصول على إذن عبور اللواء الخامس بهذه السهولة؟
جماعة من معارفنا نافذين بهذه الأمور، وربما يمكنهم مساعدتنا.
دعوني آتي معكم.
إلى أين يا دان؟
أتي معكم إلى أبدان.
يا إلهي،
لعلي أجد ابني علي
وإخوتي وأخواتي الصغار. من لهم يا دان؟ أرجوك اهدئي.
حسنا،
حسنا، وماذا حصل بعد؟ هل ذهبت إلى أبدان؟
مكثت صباح وأشرف معنا في المخيم، وما إن طل الفجر علينا وصلينا صلاة الصبح إلا وهممنا بالرحيل.
ابنتي عزيزتي،
نعم.
ابقي معي، لا تذهبي.
لا أقدر يا أمي، لا بد لي من الذهاب ولا أعلم متى أعود.
أرجوك ابقي معي ولا تذهبي يا ابنتي.
لا تقلقي، لا تقلقي عليها يا أمي.
كيف؟
فابنتك زهراء شجاعة وقوية، ثم إنها ليست لوحدها، نحن معها سنحميها.
ما سبب ذهابك إلى هناك وتتركيننا لوحدنا يا ابنتي؟
أذهب لأمند جرح المقاتلين وأساعد ما أمكنني المحتاجين يا دا.
ومن لنا نحن يا ابنتي؟ نحن بحاجة إليك.
إن الله معكم.
فأبوك رحل عنا وأخوك لم يعد بعد، وأنت هذا هو ديدنك. هل كتب علي التعب والشقاء؟
يا دا، كل شيء على ما يرام يا أمي. فأبي اختار طريقه واستشهد مدافعا عن وطنه ودينه، وأخي علي قارع الظالمين، وأنا كما ترين أفعل ما باستطاعتي لخدمة هؤلاء الغيارة المدافعين عن حياض الوطن. اهدئي يا دا، اهدئي.
كتب علي العذاب والحسرة والألم. بالله عليك يا ابنتي لا توجعيني أنت الأخرى.
يا أمي، يا أمي، يا حبيبتي، أرجوك، أنا فخورة بأن لي أما ربتني على الإيمان وأطعمتني الحلال. أسأل الله أن يريحك ويسعدك ويطهر بالك.
لا تقلقي يا أمي، نحن معها.
حفظكم الله جميعا، لا تتركها تخاطر بنفسها.
كوني مطمئنة، سنحافظ عليها يا سيدة حسين.
لا تقلقي، لا تقلقي يا دا، هيا بنا نتحرك فستفوتنا السيارة.
إلى اللقاء يا ابنتي، حافظي على نفسك يا عزيزتي.
أراك بخير يا دا.
عودي إلي بسرعة يا عزيزتي.
سأعود بإذن الله، سأعود يا دا.
استمعتم إلى المسلسل الإذاعي رواية العمة دا. شارك في التمثيل
حنين أحمد،
فاطمة عبد الله، نداء فاضلي،
سهيلة بدوي،
محمد الصراف،
وداد شولي،
محمد العرجي،
مريم بيرانداخ،
علياء صالح، سارة عبد الخالق،
فاطمة صفا،
نافع البيضاني،
وحيدر البهبهاني.
قلب من ثقل الجواب، واستفدت من هجعة اليأس المشيب. ربي قلبي عن شجاه أخبر، بازغ الفجر به مذ أبصر. حاش ربي ما فؤادي أنكرا. خالق الله إله العالمين رب قلبي عن شجاه أخبر. لا زغى الفجر بهم أبصرا حاش ربي ما فؤادي أنكرا. خالق الله إله العالمين يملك نفعا وضر. رحمة الله رجاء للبشر. إن ربي يملك نفعا وضر. رحمة الله رجاء للبشر. خيرنا بالخير فالله أمر. وبهذا نطق الحق المبين. استرح يا قلب ملاذي. أنت كهفي والمآ وعليك يا إلهي الاتكال. يا ملاذي أنت كهفي والمآ وعليك يا إلهي الاتكال. خيبة القلب جحود وضلال. أرحم القلب الشجين مستكين. استرح يا قلب
قبسات من أحاديث أهل بيت النبوة نستضيء بها في برنامج كلامكم نور.
كلامكم نور وأمركم رشد ووصيتكم التقوى وفعلكم الخير وعادتكم الإحسان وسجيتكم الكرم وشأنكم الحق والصدق.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. السلام عليكم أعزائي المستمعين، أهلا بكم وأنتم تستطيعون معنا بنور كلام أهل البيت سلام الله عليه. روي عن أمير المؤمنين سلام الله عليه أنه قال: إن البلاء للظالم أدب وللمؤمن امتحان وللأنبياء درجة. هذا الحديث العلوي المبارك يسلط الضوء على سنة إلهية مهمة، هي سنة الابتلاء والامتحان. سنة الابتلاء والامتحان سنة إلهية تاريخية قديمة قدم الإنسان، فما من أحد من البشر إلا ويبتليه الله تبارك وتعالى في نفسه أو في ماله أو في سائر شؤونه. عوامل الابتلاء متعددة متنوعة، الله تبارك وتعالى قد يبتلي الإنسان بالنعمة وقد يبتلي الإنسان بالنقمة، قد يبتلي الإنسان بالفقر ليراه هل يصبر أم لا، وقد يبتلي الإنسان بالغنى ليراه هل يشكر أم يبطر، قد يبتلي الإنسان بالمرض وقد يبتليه بالصحة، وهكذا دواليك. فالبلاء له أنواع متعددة ووسائل متعددة، والابتلاء الإلهي له أهداف وغايات، لأنه نحن نؤمن بأن الله عز وجل فعله لا يخرج عن دائرة الحكمة، كل شيء يفعله الله تبارك وتعالى هو من أجل غاية وهدف. البلاء كذلك باعتباره فعلا إلهيا هو خاضع لهذا القانون، يعني البلاء له حكمة له هدف له غاية. الإمام أمير المؤمنين عليه السلام في هذا الحديث المبارك يبين أهداف البلاء وغايات البلاء، لأنه البلاء ليس له هدف واحد وإنما له أهداف متنوعة ومختلفة. هذا الحديث المبارك يبين لنا هذه الأنواع هذه الأهداف هذه الغايات للابتلاء. أول هدف من أهداف البلاء هو الانتقام والعقوبة والتأديب، وذلك للظالمين، إن البلاء للظالم أدب. فعندما يطغى بعض الناس ويتكبر ويتجبر ويأخذه الغرور بقوته وبجبروته ويتمادى في ظلم الناس والاعتداء عليهم، يبتليه الله تبارك وتعالى ويعاقبه على ظلمه حتى يرعوي عن الظلم ويتوب ويرجع. في بعض الأحيان الأمة بأجمعها تكون ظالمة، تكون مبتعدة عن هدي القرآن عن هدي رسول الله عن الحق والهدى، فينزل الله تبارك وتعالى عليها البلاء والمحن لكي يؤدبها على ظلمها. يقول تبارك وتعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. فإذا الهدف الأول الذي يذكره أمير المؤمنين عليه السلام للبلاء هو البلاء التأديبي الذي يؤدب الله من خلاله الناس إذا ظلموا وإذا طغوا وتجبروا. الهدف الثاني الذي يذكره الإمام عليه السلام للبلاء هو امتحان المؤمنين، إن البلاء للظالم أدب، هذا الهدف الأول، وللمؤمن امتحان، هذا الهدف الثاني. فقد لا يكون الإنسان المؤمن مذنبا أو عاصيا أو ظالما، ولكن مع ذلك الله تبارك وتعالى يبتليه حتى يختبر إيمانه والتزامه بدينه، هل يفقد دينه في البلاء أم لا، هل ييأس ويقنط ويسخط قضاء الله تبارك وتعالى أم لا، يظل مستقيم محافظ على إيمانه وعلى تقواه وعلى دينه. كما يقول الله تبارك وتعالى في سورة العنكبوت: ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. يعني الله عز وجل يفتن الناس بمعنى يختبر الناس، الفتنة بمعنى الاختبار،
حتى يتميز الصادق من الكاذب، الصادق في إيمانه من الكاذب في إيمانه. الإنسان اللي ما يملك إيمان قوي يسقط في الامتحان، يخسر في الابتلاء، قد يخسر إيمانه. أستجير بالله ودينه كما يقول القرآن الكريم: ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. فإذا في البلاء الله يغربل ويمحص ويختبر المؤمنين. قد يكون الإنسان ما عنده ذنب، لكن مع ذلك الله عز وجل يبتليه حتى يشوف مقدار إيمانه، يشوف قوة إيمانه، هل يسقط في الامتحان ويكون من الذين ذكرتهم الآية ومن الناس من يعبد الله على حرف، أم أنه يبقى قويا مستقيما صابرا. الإنسان الإيمان قوي ينجح في الامتحان. لا تزلزل البلايا والمحن إيمانه، بل يظل ثابتا على دينه وعقيدته ويكون كالوتد، كلما ازداد عليه الضرب ازداد ثباتا في الأرض. بينما الإنسان اللي ما عنده إيمان يفقد إيمانه. إذن الهدف الثاني من أهداف البلاء الذي يشير إليه أمير المؤمنين عليه السلام في حديثه المبارك هو أن يكون البلاء امتحانا للمؤمنين لكي يتبين قوة إيمان الإنسان أو ضعف إيمان الإنسان. هذا الهدف الثاني. الهدف الثالث الذي يذكره أمير المؤمنين عليه السلام للبلاء هو كونه يرفع درجة الأنبياء. إن البلاء للظالم أدب، وللمؤمن امتحان، وللأنبياء درجة. الأنبياء ليس لهم ذنب أو معصية أو ظلم يحاسبون ويعاقبون عليه سلام الله عليهم، لأنهم معصومون بعصمة الله. لكن الله تبارك وتعالى يبتليهم حتى يرفع بالبلاء درجتهم، وبما يتحملونه في سبيله من مصاعب ومتاعب الله تبارك وتعالى يرفع شأنهم ودرجتهم. هكذا كل الأنبياء والأوصياء ابتلاؤهم إنما هو لرفع درجتهم ولرفع شأنهم. ولهذا نحن نقرأ في قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم للحسين عليه السلام عندما رآه في الرؤيا وقبل أن يخرج من المدينة، قال: إن لك عند الله منزلة لن تنالها إلا بالشهادة. إذن هناك درجات تعطى للأنبياء وللأولياء والأوصياء بسبب ابتلائهم والمصاعب التي يتعرضون لها. والحمد لله رب العالمين.
أحاديث في أحكام الصلاة.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. موضوع بحثنا في هذه الحلقة بيان بعض الفوارق بين الصلاة الواجبة والصلاة المستحبة. روي عن أبي بصير قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: يرفع للرجل من الصلاة ربعها أو ثمنها أو نصفها أو أكثر بقدر ما سهى، ولكن الله تعالى يتم ذلك بالنوافل. موضوع بحثنا في هذه الحلقة بيان بعض الفوارق بين الصلاة الواجبة والصلاة المستحبة. مرت بنا في مواضع عديدة اختلافات بين صلاة الفريضة أي الواجبة وصلاة النافلة أي المستحبة في بعض الأحكام، وفيما يلي نلخص جملة من الفوارق بينهما في الأحكام ضمن أمور. الأمر الأول، يجب الاستقرار عند أداء الفريضة ولا يجب ذلك في صلاة النافلة، فيجوز أن يؤديها المكلف وهو ماش أو راكب في سيارة أو غيرها. الأمر الثاني، يجب على من يؤدي الفريضة أن يركع ويسجد، ولا يكتفي بدلا عن ذلك بالإيماء. وأما من يؤدي النافلة فيجوز له أن يكتفي بالإيماء للركوع والسجود، جاعلا إيماءه إلى السجود أشد من إيمائه للركوع، وذلك إذا كان يؤديها وهو ماش أو راكب. وأما إذا أداها في حالة الاستقرار فلا تصح منه إلا بأداء الركوع والسجود بالصورة الاعتيادية ما دام ذلك متيسر. الأمر الثالث، يجب على من يؤدي الفريضة أن يصليها من قيام مهما أمكن. وأما صلاة النافلة فيجوز للمكلف أن يؤديها جالسا حتى ولو أمكن له أن يؤديها من قيام، ولكن أداءها من قيام أفضل. الأمر الرابع، يجب على المصلي صلاة الفريضة أن يقرأ سورة كاملة بعد فاتحة الكتاب في الركعة الأولى والثانية، ولا يجب ذلك في صلاة النافلة، فيجوز لمن يصلي النافلة الاقتصار على الفاتحة، وإن قرأ سورة بعدها فهو أفضل، إلا في بعض الصلوات المخصوصة بكيفيات مخصوصة. الأمر الخامس، يجوز لمن يصلي النافلة أن يقرأ بعد الفاتحة أي سورة شاء حتى ولو كانت من السور التي فيها آية السجدة، فلو قرأها سجد في أثناء الصلاة وواصل صلاته، ولا يجوز له ذلك في صلاة الفريضة. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها إن شاء الله. ابقوا معنا، مشكورين. نلفت انتباه الإخوة والأخوات في شرق العراق بأنه يمكنه متابعة برامجنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 612 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 58 دقيقة صباحاً حتى الساعة 57 دقيقة مساءً بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 دقيقة فجراً إلى الساعة 24 دقيقة عصراً بتوقيت غرينتش. وعلى موجة FM بذبذبة قدرها 99 ميجا هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 57 دقيقة صباحا حتى الساعة 53 دقيقة عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 دقيقة فجرا حتى الساعة 12:20 دقيقة ظهرا بتوقيت غرينتش. وأيضا من الساعة 56 دقيقة مساء حتى الساعة 56 دقيقة صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 23 دقيقة بعد الظهر حتى الساعة 23 دقيقة فجرا بتوقيت غرينتش. كما يستطيع أعزاؤنا الكرام في جنوب شرق العراق التقاط برامجنا على مدى 24 ساعة على موجة FM بذبذبة قدرها 97.4 ميجا هيرتز. ويمكن لأعزائنا في العاصمة طهران التقاط برامجنا على موجة FM وبذبذبة قدرها 97.5 ميجا هيرتز، وذلك على مدى 24 ساعة. كما بإمكان أهالي مدينة قم المقدسة الاستماع إلى مواد برامجنا الإذاعية على مدى 24 ساعة، وذلك على موجة FM وبذبذبة قدرها 99.1 ميجا هيرتز، ونبث برامجنا على مدى 24 ساعة. وأيضا مستمعين الأحباء في شمال المملكة العربية السعودية وجنوب شرق العراق وشرق الكويت بإمكانهم متابعتنا على موجة FM بذبذبة قدرها 97.2 ميجا هيرتز على مدى 24 ساعة. مستمعين الأفاضل، نتمنى لحضراتكم وقتا طيبا ومفيدا ونافعا إن شاء الله مع مواد برامجنا الإذاعية.
عالم المرأة. أيها الأخوة والأخوات، نقدم لكم تسجيلا لبرنامج عالم المرأة الذي يعنى بمتابعة شؤون المرأة.
عالم المرأة.
بسم الله الرحمن الرحيم. يا من شكوت تعاسة وهموما ورجوت من بعد الشقاء نعيما، الله يكفي هم من صلوا على طب القلوب وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا وحبيبنا ورسولنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أحبتنا الكرام، مستمعين الأفاضل، متابعين الأعزاء، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركات، وأسعد الله أوقاتكم بألف ألف خير إن شاء الله. أهلا بالأحباب، أهلا بالأعزاء، أهلا بالمتابعين الكرام، حياكم الله أعزائي. موضوع حديثنا لهذا اليوم وفي هذه الحلقة هو فتياتنا والمشاركة السياسية. حياكم الله أحبتي الأفاضل، أهلا وسهلا. لماذا اخترنا موضوع فتياتنا والمشاركة السياسية؟ قبل يومين تحدثت لحضراتكم بأنه يوم 13 من شهر آبان من السنة الهجرية الشمسية الإيرانية يصادف يوم مقارعة الاستكبار العالمي، وبالميلادي أيضا يصادف 3 من نوفمبر من كل عام. ففي التقويم الإيراني سمي هذا اليوم بيوم مقارعة الاستكبار العالمي، ونريد أن نسلط الضوء أحبتنا الكرام على هذا الموضوع، بأن فتياتنا، شبابنا، نساءنا كيف بإمكانهم أن يشاركوا في العملية السياسية وكيف بإمكانهم أن يكونوا مؤثرين في هذا المجال. أما أكيد أنتم استمعتم إلى سبب تسمية هذا اليوم من قبل الجمهورية الإسلامية، لكن في الإعادة إفادة كما يقال، ففي سنة 1980 أو سنة 1358 من السنة الهجرية الشمسية الإيرانية، هناك مجموعة من الطلبة الإيرانيين يحتلوا السفارة الأمريكية، وحين دخولهم إلى السفارة هناك يعثرون على وثائق ومستندات للتجسس وخيانية عجيبة جدا جدا. فكان هذا السبب في بداية قطع الارتباط وبداية يعني تحذير الإمام الخميني مؤسس الثورة الإسلامية لقضية دخول أمريكا. طبعا هو قبل هذا أيضا كانت لديه مواقف حازمة جدا تجاه أمريكا وإنجلترا والاستكبار العالمي ككل، لكن مع دخولهم إلى السفارة الأمريكية والعثور على هذه الوثائق والمستندات، ف يعني أصبح الموضوع لازم التطبيق ولازم بأن يطبق هذا القرار بأن تقطع العلاقة بين أمريكا وإيران. طبعا هناك بعض الرهائن الذين كانوا بيد الطلبة الجامعيين، فهذه هناك تفاصيل أكثر وأكثر بإمكانكم أن يعني تتعرفوا عليها في أوقات أخرى إن شاء الله، لكن أنا فقط أردت أن أعطيكم نبذة ومختصر عن سبب تسمية هذا اليوم في الجمهورية الإسلامية بيوم مقارعة الاستكبار العالمي. الفتاة الإيرانية أحبتنا الأفاضل تمكنت في ظل القيادة الحكيمة السيد القائد الخامنئي دام عزه من تحقيق طموحاتها وتطلعاتها التي بذر نواتها الأساسية الإمام الخميني قدس سره الشريف مؤسس الثورة الإسلامية من خلال إيمانه المطلق بأن المرأة هي صانعة الإنسان، وكذلك بفضل توجيهات السيد علي الخامنئي من أنه لا يمكن لأي بلد أن يستغني عن جهود النساء وعطائهن الفذ، وأن البلد إذا أراد إطلاق نهضة حقيقية فعليه تركيز جل اعتماده ونظرته على الإنسان.